بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي في الأسرة وأحكام الزواج والطلاق، وكان الكلام في مسألة جديدة حول الزواج والوليمة. الدرس 25 26، ذكرنا وقبل أن نستمر فيما ذكرناه نجدد بهذه المناسبة التي تعتبر آلة مناسبة على الأمة جمعاء، وهي ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. في رواياتنا أن ذلك كان يوم الاثنين كما ورد عن الكاظم عليه السلام أنه لا يوجد يوم أشد شؤما من يوم الاثنين، لأن الرسول عليكم السلام صلى الله عليه وآله قبض فيه. الحقيقة عندما نتأمل في الأجواء التي خرج فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، سواء في مكة بين الجهلة والمشركين وعبدة الأصنام، أو بين من يحيا في الداخل والخارج من اليهود الذين كانوا يستظهرون على الآخرين بقرب خروج نبي، وكانوا من الباطنية بمكان والتآمر بمكان على الآخر، ومن بعض النصارى الذين كانوا ينتشرون في مكة وفي خارج مكة، وكانت الناس كما في الرواية في ضلال وحيرة، في زلزال من الأمر، يأكلون الجشب ويتركون يشربون الطرق، يعني اللي بيشربوا الماعز والغنم، الحفر اللي كانت. جاء النبي في وسط هذا المجتمع، حوله في سنوات حتى وصل الأمر بعده إلى أن عليكم السلام يكسر الذهب بالفؤوس لكثرة الثروات والأموال التي انتشرت في الوسط العربي عليكم السلام. الحقيقة كيف استطاع النبي أن يتحمل كل هذه المؤامرات، سواء من الداخل مع بعض نسائه، أو في المجتمع المكي، أو في مجتمع النفاق الذي ساد وانتشر في العالم المدينة، وفي مواجهة اليهود من جهة، ومواجهة الروم والفرس الذين أحاطوا بالجزيرة العربية، كيف كان يتحمل كل هذا الواقع؟ والناشط كما تعلمون اليوم منا يجلس في قرية ربما يستعصي عليه حي من أحيائها، لا يستطيع أن يؤسس مملكة فيه. كيف استطاع النبي بهذه القدرات الخارقة والهمم العالية، كما يقول الشاعر، له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر، الهم الصغير عنده. وساعات إذا نعرف معنى ما قاله الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. هذا الواقع لا يمكن أن يتحمله أحد، من جهة نساء في الداخل داخل الدار، من جهة مجتمع القرشي وما فعل معه من ويبقى النبي الأكرم بكل رحمة وبكل تأودة يؤدي هذا المشروع دون استنفار، دون تراجع، مع هذا الانشراح، مع هذا الانشغال الداخلي. الحقيقة هذه بحد ذاتها معجزة، يعني إذا بنقول معجزات النبي لازم هاي تضاف أنها معجزة، أنه جاء إلى مجتمع وائد، مجتمع غزو، مجتمع جاهلي، مجتمع ضال، مجتمع متنوع محيط، ويستطيع النبي أن يخترق كل هذه الأمور ويحول هذا المجتمع تدريجيا إلى مجتمع يملك ويحرر ويصل إلى أسوار الصين فيما بعد، فعلا هي معجزة. ألم نشرح لك صدرك؟ لأنه كان النبي يشعر بما نشعر به عند الضغوطات وعند الإساءات، مش أنه لم يكن إنسانا، كان قمة في المشاعر. والذي في القرآن الكريم عبر تعبير الذي أنقذ ظهرك، يعني كان في ثقل حامله النبي لكن عم يتحمله بكل وداعة وبكل رحابة صدر، زاده الله شرحا لصدره لتحمل هذه القضايا. فهذه تضاف إلى معجزاته. ولكن للأسف العرب لم يحسنوا الأداء لا مع النبي ولا بعيد رحلة النبي الأكرم، ولا يزالون يفعلون، طبعا النظم السياسي والإداري المقصود، ولا يزالون يفعلون. عندما نقرأ في الرواية أنه لا يخرج من العرب مع الإمام أحد، مش معناته الشعوب، نحن عرب، يعني النظم الإدارية ستقف كلها في وجه الإمام وتحرض وتحرض كما فعلوا في البدايات مع النبي الأكرم. ولذا النبي في الرواية الموثقة لزرارة، الموثقة التي رواها المجلس في كتاب البحار، وأنا محقق سندا، النبي لم يرحل موتا، النبي ذهب شهيدا بالسم. هلأ وين شهيدا بالسم؟ في الرواية هذه أنها في خيبر، دس له السم من قبل امرأة يهودية، يعني اليهود هم مسؤولون أيضا عن اغتيال وقتل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ذراع عليكم السلام. هلأ لدينا بعض النصوص لكنها غير موثقة بدقة، وربما يكون صنعها بعض الغلاة، لأنه فيش فريق كان يسمع بعض القضايا، أن الشهادة كانت مؤامرة داخلية. هل أدي فينا نوضح؟ داخل البيت يعني، نعم داخلية. لكن الرواية الموثقة أن امرأة يهودية سمته في ذراع في معركة خيبر، وبقي السم يعتمل في جوفه إلى أن قضى شهيدا ورحل إلى لقاء الله. ولم يحسنوا بعد ذلك ما فعلوه مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يعني هل يصدق أن أحد أنه يعني كان النبي مبينها بخفاء، يعني أنه بخجل عم يبين بالولاية؟ من يؤسس دولة كمحمد صلى الله عليه وآله بهذه بما وصفت، يترك بدون خلافة واضحة لإكمال المسيرة؟ ما أنتم تعرفون أن أي سلطة، أي دولة، أي حزب، أي تنظيم ينجح المؤسس في تأسيسه إذا لم يكمله شخص من جنسه، يتحول طعمة بيد الأقوياء والعشائر الموجودة وأصحاب الثروات والمال. هذا أمر مقطوع من به. النبي لا يدرك ذلك، يدرك ذلك تماما من البدايات. كانت الوصية واضحة بأن علي عليه السلام هو الخليفة والولي والوصي وإلى آخر الأيام. ماذا فعل العرب؟ لم يكتفوا باغتصاب خلافة، اقتحام الدار، سيدة نساء العالمين قتلهم الله، فعلوا ما فعلوا. فلم يحسنوا مع النبي الأكرم عليكم السلام. والسلام على السيدة الزهراء، لأن رحلت كمدا سلام الله عليها عليكم السلام بما رأته، بما فعل مع النبي، وما رأته ما يفعل بعد النبي الأكرم. والله يقول لهم في القرآن الكريم بوضوح، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وفعلوا ما فعلوا. فلذا لا تستغربوا النظم العربية إذا خرج الإمام أن يقفوا جميعا ضد مشروع الإمام. وبتقلي معقول، طيب شو بدك بالإمام عليه الصلاة والسلام؟ خذ الصورة الصغرى للإمام. أليس لدينا الآن صورة صغرى؟ الآن العرب أين هم؟ يلا من الجمهورية ومن اليمن ومن لبنان وغيره، ليه الموقف؟ فإذا مع الصورة الصغرى هي كذلك، كيف ستكون مع الصورة الكبرى إذا خرج الإمام؟ مش بس تستغرب لا يخرج مع المهدي من النظم من العرب أحد، كله بيعلنوا القتال، يقودهم هذا السفياني الصهيوني المتغطرس الذي يبدو بأن الروايات حاسمة في أمره وأنه من المحتوم، لا مجال ألا ربما يخفف جهاد المجاهدين عن حجم السطوة رغم كل ما فعل، لأنه يخرج قبله الشيصباني في العراق، ما شاء الله ما فعله الشيصباني في العراق من الرؤوس المقطعة والأكباد المأكولة ومن القتل والذبح والتفجير، ولا يزال. نسأل الله أن يعيننا على الثبات، ونجدد مع رسول الله الأكرم ومع علي والأئمة الأطهار البيعة والوفاء والولاء رغم كل الصعاب التي تتحكم في عالمنا الإسلامي والعربي. طبعا هو اليوم، هو لعل أمس هو الوفاة، لكن احتراما لذكرى وفاة النبي الأكرم وشهادته كما قلت بالسم على يد يهودية، نقتصر على بعض الأسطر لنكمل هذا الموضوع السابق وننتقل إلى ما أراده الحاج مصطفى أو الشيخ مصطفى الزيناتي حفظه الله من إكرامك. المشروع العراقي هذا. طيب، كان الكلام بالزواج والوليمة، وصلنا إلى موضوع هل تجب الوليمة في الزفاف أو أنها مستحبة. نحن عنا الشيعة لم أرى أحدا صرح بالوجوب، نحن عنا المعروف عنا الاستحباب من خلال الروايات التي ذكرت، من خلال إعراض المشهور عن فهم الوجوب، رغم أنه لسان بعضها لسان وجوب، وقلت لكم أن إعراض المشهور عن الفهم كإعراض المشهور عن السند عن العمل بالرواية. أما الاستحباب للوليمة في الزفاف فهو المعروف عند الإمامية، لا مخالف فيه، ولكن العامة كبعض الشافعية وكالظاهرية المذهب الظاهري، بل نقله في الإنصاف عن ابن حنبل بأن الوليمة واجبة، اللي بده يعمل زفاف بده يعمل وليمة، مستدلين بظاهر الأمر، إذا في صيغة افعل ظاهرة في الوجوب فعملوا فيها بظاهر الأمر، من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن ابن عوف ابن عوف، وفيها أولم، قال له أولم أمر ولو بشات، موجودة بسنن البيهقي اللي بيحب يراجع جلد 7 صفحة 258. واعترض جمهور العامة، حتى العامة اختلفوا مع الشافعي وما نقل عن أحمد حتى في هذا الفهم، جمهور العامة بأن الرواية وردت في الشات، ومعنى أنه الوليمة لازم تكون بالشات، حملوه على الاستحباب، وردت في الشات ولا دليل على الإلزام بها، لأنه الوجوب أو الاستحباب بالوليمة، أما خصوص الشات ما حدا بيقولها، وهو قرينة الاستحباب لديهم. وأما وجوب الإجابة فكذلك عندنا، يعني مستحب إن إذا دعاك حدا لحفل الزفاف وعامل وليمة مستحب تروح، مع أن المالكية والشافعية قالا هنا حتى اللي قال بالاستحباب بس إذا دعا بالوجوب العيني، ممنوع تبعت حدا، أنت بتروح للحضور في وليمة الزفاف. واستدلوا بنبوي وفيه، شو فيها النص النبوي، من دعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله. لطيف. كمان بسنن البيهق جلد 7 صفحة 262، ورووا نبويا آخر، كمان في روايتين عندهم، من دعي إلى وليمة فليأتها، كمان فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، بعضهم استدل بذلك. ومن الجدير أن يذكر أن في رواياتنا ما ظاهره ذلك، حتى عنا في روايات ظاهرها أنه واجب الاستجابة للدعوة، ولذا حنستجيب يا شيخ مصطفى ماشي الحال في وليمتك. فقد روى مثنى الحناط الذي قيل فيه لا بأس به، انتم بتعرفوا العبارات الرجالية اللي طرحها النجاشي رحمه الله، ساعة بيقول كوفي قريب الأمر، قريب الأمر، ساعة بيقول عن شخص ثقة، ساعة بيقول في وحدة نقة، وحدة ثقة ثقة، في وحدة لا بأس به، في وحدة خير، في وحدة فاضل. هي مصطلحات موجودة علم الرجال وبناقشوها علماء الرجال، انه اذا قال لا بأس به شو يعني؟ ليش ما قال عنه ثقة؟ يعني معناته شاف روايته ما سمع عنه شيء، قال لا بأس به، هذا لا يعني انه ثقة. استشكلوا فيها. بعض قالوا لا، لا بأس به. يعني لا يوجد بأس في قضايا، يعني جماعة لا بأس به، يعني يؤكد به. طيب ليش ما قال عنه ثقة؟ ما قال عن غيره ثقة، ليش ما قال عنه مثلا عادل فاضل؟ طيب. عن إسحاق ابن يزيد الثقة. عن الصادق عليه السلام. إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه. اعتبرها حق. هذه بالباب 16، المجلد 16 بالباب 16، بدعوى اللي بده يفهمها على نحو اللزوم أن الإجابة من الحقوق، وظاهر الحق في اللزوم حق، له حق عليك، وأوضح منها ما رواه معلى ابن خنيس الله يرحمه. قال له يا معلى خفف الضغط، بيقتلوك بالذوق حر الحديد، ما قبل. كان عنده انفعال تجاه أهل البيت، قتلوا والإمام عم ينهى. الله بعضهم بيقول هذا اللي بيخالف الإمام وعامل انفعالات وعامل غلو وكذا، كيف بدنا نحن نؤمن بوثاقته اللي بيعصي الإمام؟ ولذا التزم بأنه المعلى بن خنيس لم يكن ثقة. أستاذنا الفاني رحمه الله وأنا بكتاب فقه الرجال طارحه بالآخر، عمل عليه تحقيق في هذا الموضوع. شو قلنا؟ الذي قيل فيه ضعيف جدا لا يعول عليه، مش ضعيف بس، نجاشي لا يعول عليه. بين هلالين الرواية من الحقوق الواجبات للمسلم، واجبات، أن يجيب دعوته. هي من الحقوق الواجبات للمسلم أن يجيب دعوته. وهذه الروايات مع إعراض الطائفة عن ظاهرها أولا، وثانيا إن مصطلح الحق استخدم كثيرا في الآداب والسنن، وحسبي برسالة الحقوق لزين العابدين عليه السلام، راها حقوق كلها مستحب وسنن. كلمة حق لا تعني انه يعني لازم يكون، مش عملية بيع وعم تعطي حق، هي بالاخلاقيات. وثالثا ان مصطلح الحق في غير المعاملات وفي باب الأخلاقيات محمولة أساسا على السنة وليس الوجوب، يعني على السنن. وأما رواية المعلى فهي غير تامة سندا، نحن ما نلتزم بالعمل بروايات المعلى شخصيا، يعني كما حملها الحر على الطقية أو الاستحباب. وأما الدعوة ففي الفتاوى أنها لأهل الالتزام والإيمان، يعني المستحب يعمل وليمة للمؤمنين وليس للفسق منهم، وهو مستل هذا الحكي من دلالات التزامية ومن روحية النصوص الكثيرة في ذم الفسقة والعلاقة معهم ولأن الدعوة. ليش الواحد بالزفاف بقاله بتدعي الناس بس ليش؟ أجل الإعلان، كل إعلان مش واجب، لأجل البركة، ولا بركة في الفاسق الفاجر. ويؤيد ذلك ما ورد من النهي عن طعام أهل النفاق. شو إذا ما تروحش تاكل عندهم كيف تجيب عندك كرمه؟ وعن إجابة الفسقة مما يشكل قرينة أخرى على ما ذكرناه.
بس سيدنا هذا تعطيق للبعض السلبي للعلاقة مع الفاسق، قد يكون لها بعض إيجابي وما تحقيقه من الدين ومن الالتزام، كما هو في حال الصدقة مع الفاسق يجوز عطاء الصدقة للفاسق.
يعني الروايات لا تكرم الفاسق، مش ما بتشمل المورد هون؟
مثل ما بتشمل تحت الصدقه ما بتشمل هذا
الموضوع. لا عم بسأل، هذا اللي عم تتفضل فيه ما قلت انا، قد يكون للاعلان، قد واحد يقول انه دعوه دعوه الناس من باب انه يصير اعلان وتشعر الزوجه بالاهميه انه دعا الناس. ما هذا يحصل بالمؤمن، مش ضروري انه لازم محصوره بالفاسق. لا هذا هذا امر اخر، انت عم تحكي عم تحكي في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله اذهبا إلى فرعون إنه طغى، هذا أمر تاني. نحن عم نحكي بالوليمة، هالوليمة بالزفاف عم بيقول إنه ادعي، مين بدك تدعي؟ بروايات الأطعمة، الأطعمة والأشرب والمائدة، عندنا روحية نصوص إنه الفسق ابعدوا عنه، لا تروحوا تاكلوا عنده، لا تكرموهن، في هالجو، هذا الجو اللي سميته روحية الناس.
فينا نعمم هذه الروحية إلى قوله لا صدقة ولذي رحم بحاجة إذا كان من الفساق؟
اولا هذه فيها تعارض، انت بتعرف تعارض عموما وجه موضوع لا صدقه وذو رحم محتاج مع روايات عدم دعم الفاسق يتعارضان في الرحم الفاسق، وهذا كلام بيعالجوه فقهائنا ولذا حتى بالحقوق الشرعيه.
لماذا روح النص لا يشمل هذه الموارد؟
منين قالك مش الفتاوى عندنا؟ شوف الفتاوى، الخمس يحتاطون في دفعه الى الفاسق، خمس والزكاة،
الصدقه الواجبه غير المستحبه.
راس راسي بالنتيجة انه اخرجوه من دائرة العطاء لانه فاسد.
تشارك الصدقة في الاستحباب،
لا ما عندنا مانع، بدك تدعي بدك، احنا عم نقول روحية النصوص انه لا تتعاطوا مع الفاسق، وبروايات الطعام لا تجيب الفاسق لدعوته، لا كذا لا كذا، هالروحية هذه يستفاد منها انه الدعوة تكون كما افتى بعض علمائنا لخصوص اهل الايمان، لأنها نوع من تكريم، نوع فيها كرامة، نوع من بركة، وهذا لا كرامة له ولا بركة له. هلأ بيجي عنوان تاني بيغلب، وفي هذا تعارض بصير، مش عم تحكي بالمبدأ، انت عم تقول انه بلكي هذا اذا جبناه ربما نقربه، مش بحكي نقربه الى الله، هذا عنوان ثاني طرأ. اذا كان اهم من هذا العنوان ساعتها يدعى بهذا العنوان وليس يدعى بعنوان لولي بنت الزفاف.
مش عم نقول باب الدعوة يعني، خصوصا انا اقول لعل مثل روح النص ابعاده، لعل كان روح النص يستبعد
موجود هذا. لا مش بس هيك، في احتمال يكون الدعوي للاعلان، في احتمال الدعوي لمزيد من الذاكره للعريسين لحتى يعرفوا بقدسيه العلاقه. انا معك احتمالات،
مثل ما يكون روح النص بهذا الاتجاه يمكن يكون روح النص بهذا الاتجاه كمان.
هذا ماشي، انا عم وسع لك اكثر، عم نقول دعوه هذه الوليمه اللي قالوا فقهائنا انه اهل الايمان المؤمن مش الفاسق. انا عم بقول لك قد يكون الاحتمالات اكثر، طلع لك احتمال اكثر من هيك. نحن بنعرف الزواج اللي بيجي بشكل عاجل وسري ما بيحمل قدسية عند الزوجين، في شيء باللاوعي يعني، اللي بيكون في حالة كبيرة وهمروجة ومدري شو عرس له بذاكرة العروس والعريس معنى، بيظل بالذاكرة بيعمل باللاوعي علاقة. أي وحدة قد يكون الإعلان والإشهار حتى ما يصير الزنا والكذا، كل واحد يدعي أنه كذا، في عدة احتمالات. هذا غير شيء، هذا بالإحسان نحكي بالزفاف قال له وتدعو كذا. هلأ يمكن أن تراجع بباب المائدة تشوف روايات الطعام والعلاقة مع الفاسق كيف. هل روحية عم أقول أنا يستفاد منها أنه ما يكونوا الفسقة موجودين؟ إيه إيه بالوليمة، أنت عم تحكي بشكل عام بالوليمة، في روايات بخصوصة بهذا الموضوع. هلأ اليوم مدعوين على طعام مؤمن، أنتم من أهل الإيمان بالضبط، وإذا بتمشوا على مذهب المالك والشافعي بدكم تستجيبوا على نحو الإلزام، والحمد لله رب العالمين.